الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي ما يتعلق بباب النفقات. قال: عاشرا كتاب الجنايات. قال: ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول في الجنايات، والباب الثاني في الديات، والباب الثالث في القسامة. قال: الباب الأول في الجنايات، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها. قال: تعريف الجناية: الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. التعدي على بدن، يعني بدن إنسان أو ماله أو عرضه. والإمام ابن قدامة رحمه الله عرفها بقوله: كل فعل عدوان على نفس أو مال، كل فعل عدوان على نفس أو مال. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، يعني في ذكر ما يتعلق بالتعدي على البدن بجرح أو ضرب أو قتل. وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. قال: فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا كالقتل العمد العدوان كما سيأتي، أو مالا كقتل الخطأ أو شبه العمد، وكفارة أو كفارة كذلك في قتل الخطأ وشبه العمد. قال: أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين. أولا جناية على النفس، وثانيا جناية على ما دون النفس. قال: المسألة الثانية الجناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالله عز وجل نهى عن قتل النفس بغير حق: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا الأصل في الأنفس أنها محرمة، لا يجوز أن يعتدى عليها أو أن تزهق روحها. والأنفس المحرمة والمعصومة أربعة أنفس: نفس المسلم، وكذلك نفس الكتاب الذمي، والكافر المستأمن، والكافر المعاهد. نفس المسلم، والكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر المستأمن. هذه أربعة أنفس محرمة، أما المسلم فظاهر معلوم، وأدلة تحريم قتله كثيرة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكافر الذمي فالمراد به الكافر الذي يدفع الجزية لأهل الإسلام ويبقى تحت حكمهم، ويبقى تحت حكمهم، فهذا لا يجوز قتله لقول الله جل وعلا: حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني إذا دفعوا الجزية فإن حينئذ نترك قتلهم. والكافر المستأمن هو من يدخل إلى بلد الإسلام بأمان، من يدخل إلى بلد الإسلام بأمان لعمل من الأعمال، سواء كان الأمان من جهة الدولة أو من بعض أفراد المسلمين، فهذا لا يجوز قتله. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما استأمنت رجل أو رجلين من الكفار في فتح مكة أراد علي رضي الله عنه قتلهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، يسعى في ذمتهم أدناهم، يعني من أمن أحد الكفار من المسلمين وجب على جميع المسلمين تأمينه وعدم الاعتداء عليه. والنوع الثالث من أنواع الكفار أو دماء معصومة من الكفار المعاهد، الكافر المعاهد، ومن كان بينه بين بلده وبلد الإسلام عهد، من بينه بين بلده وبلد الإسلام عهد، فهذا أيضا لا يجوز قتله. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه الأنفس المعصومة إلا بحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هذا الحق؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء بنحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني. إذا زنى المسلم وهو ثيب، معنى ثيب أنه قد تزوج قبل ذلك نكح نكاحا صحيحا ووطئ فيه ثم حصل منه الزنا بعد ذلك، فهذا حكمه الرجم حتى الموت، هذا معنى الثيب الزاني. وسواء كان عند وقوعه في الزنا متزوجا أو غير متزوج، يعني مثلا تزوج ثم طلق أو ماتت زوجته ثم وقع في الزنا، فيكون حكمه حكم الثيب، يعتبر ثيبا وحكمه الرجم. الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني القصاص، إذا قتل نفسا متعمدا فيقتل النفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني إذا ارتد عن دين الإسلام، ارتد عن دين الإسلام فهنا يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. هذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر ممن ذكر أصنافهم المعاهد والمستأمن والذمي إذا فعل شيئا يخالف ما له من حق يعني من عدم قتل فيكون أمره إلى ولي الأمر، يكون أمره إلى ولي الأمر فهو الذي يقيم عليه الحد الذي يستحق. قال: حكم قاتل النفس بغير حق. قال: إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. فالقتل قتل النفس المحرمة كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، جعلها في المرتبة الثالثة. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس واليمين الغموس. وهكذا أيضا في أحاديث كثيرة بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الذنب. قال: وقوله هنا فهو في حكم أنه فاسق، يعني ليس بكافر، حكم أنه فاسق أي أنه مؤمن بإيمانه فاسق بذنبه وكبيرته. فالقتل وإن كان محرما وكبيرا من كبائر الذنوب إلا أنه لا يوقع صاحبه في الكفر الأكبر، هو كفر أصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر أي كفر أصغر. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الله عز وجل من وقع في القتال بأنه مؤمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل هذا على أن وقوع المؤمن في القتال ليس بكفر وإن كان هو ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب إلا أنه لا يكفر بذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة كفروا صاحب الكبيرة وحكموا عليه بالكفر وأنه مخلد في نار جهنم، وخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، واستدلوا بظواهر بعض الأدلة كقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وأدلة أخرى رد عليه أهل العلم عليه وبينوا ما المراد بهذه الأدلة وأن لا تدل على كفر فاعل هذه الذنوب، وإنما المراد نفي عنه كمال الإيمان. لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. قال: وقد عظم الله شأن القتل، قال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وتكملة الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومعنى الآية كما قال ابن كثير رحمه الله أن من قتل نفسا بغير نفس أي كالقصاص أو فساد في الأرض أي بسبب إفساد هذا المفسد في الأرض فاستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس يعني جعل الأنفس كلها مستباحة لا حرمة لها إذا كان قتل نفسا من غير حق من غير سبب ولا جناية توجب القتل معنى هذا أن الأنفس الأخرى مثلها في الحكم فهو بهذا كأنما قتل الناس جميعا. قال وقال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والحديث في البخاري لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة يعني سعة في سعة من دينه. وفسر الإمام ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي ليس ابن العربي الملحد الزنديق قال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة سعة الأعمال الصالحة يعني التي يكفر الله عز وجل بها ذنوبه وسيئاته. قال سعة الأعمال الصالحة حتى جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره لأنها لا تفي بوزره يعني كأنه إذا فعل إذا وقع في القتل ضيق عليه في الأعمال وكانت أعماله هذه لا تفي بتغفير وتكفير هذا الذنب وهو القتل. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه يعني له سعة في الأعمال الصالحة وفعل الحسنات التي تكفر ذنوبه وخطاياه وسيئاته ما لم يصب دما حرام. فإذا صاب الدم الحرام لم يكن في سعة صار في ضيق وحرج بسبب عظم هذا الذنب بسبب عظم هذا الذنب. وهذا يعني يدلنا على عظم شأن القتل وكيف أنه يضيق على فاعله ما كان فيه من سعة. قال وقد توعده الله سبحانه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا وعيد شديد على قاتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الوعيد الأول أنه ماذا وعد أو وعد به دخول جهنم عياذا بالله خالدا فيها وغضب الله عليه هذا الثاني ولعنه هذا الثالث وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات شديدة على قاتل النفس. وهذه الآية كما سمعنا استدل بها الخوارج على تكفير صاحب الكبير وعلى تكفير قاتل النفس. وقال أهل السنة والجماعة أن هذه الآية المراد بها طول المكث خالدا فيها يعني يطول مكثه في النار إذا دخلها يطول مكثه في النار إذا دخلها. أو يقال أن هذه عقوبته إذا عاقبه الله جل وعلا هذه عقوبته إذا عاقبه الله كما قال أبو هريرة رضي الله عنه غيره هذا جزاؤه إن جازاه الله هذا جزاؤه إن جازاه الله. وإلا فالأدلة كما سمعنا تدل على عدم كفره مع كذلك ثبوت الأدلة الصحيحة في أنه تحت مشيئة الله ومنها قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، ما دون الشرك من الذنوب فصاحبه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال: وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هو تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، لأن ذنبه دون الشرك، فالقتل هو دون الشرك وليس من الشرك بالله جل وعلا، فيدخل في عموم هذه الآية. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. وهكذا أيضا ما ثبت في الصحيحين حديث عبادة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا والقتل، قال: فمن أصاب شيئا من ذلك فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فمن أصاب شيئا من ذلك فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا حديث صريح في أنه ليس بكافر، لأنه كان كافر فليس له ماذا؟ مغفرة، ولا يكون تحت مشيئة الله، بل مصيره إلى النار والجحيم. فدل هذا على أنه ليس بكافر. وأيضا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا ثم تاب بعد ذلك وهو يبحث عن التوبة حتى قبض الله روحه، نعم، فقبضته ملائكة الرحمة. قال: هذا إذا، هذا إن لم يتب، يعني هو تحت المشيئة إذا لم يتب. أما إذا تاب فتوبته مقبولة، لقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل خاطب عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي وأكثروا منها. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب حتى الشرك بالله جل وعلا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، فكيف بما هو دون، بما هو دون الشرك؟ فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. وهذه الآية كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن سبب نزولها أن ناسا من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد، إن الذي تدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة، يعني لنا ما يكفر عنا هذه الذنوب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل، يعني لو أن القاتل قتل ثم تاب وندم نقول توبتك يعني يقبلها الله سبحانه وتعالى بإذن الله جل وعلا، لكن يبقى حق المقتول، يبقى حق المقتول، لأن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وحق لأولياء المقتول، وحق للقاتل. فحق الله جل وعلا يؤدى بالتوبة، إذا تاب وندم ورجع فالله عز وجل يقبل توبته كسائر من تاب من الذنوب والمعاصي. وحق أولياء المقتول بإقامة القصاص أو دفع الدية أو العفو، ويبقى حق القاتل، هذا بين القاتل وبين المقتول يوم القيامة، بين القاتل وبين المقتول يوم القيامة. قال: المسألة الثالثة أنواع القتل. قال: ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ. هذه أقسام القتل: عمد وشبه عمد وقتل خطأ. وهذا قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. خالف الإمام مالك رحمه الله وأنكر قسم شبه العمد، أنكر قسم شبه العمد وقال ليس في كتاب الله جل وعلا إلا العمد والخطأ، إلا العمد والخطأ، وجعل شبه العمد من قسم العمد، جعل شبه العمد من قسم العمد. ولعله رحمه الله لم تبلغ الحديث الواردة في ذلك. وله قول آخر يوافق قول الجمهور أن شبه العمد قسم ثالث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنها ثلاثة أقسام. ويدل على أن شبه العمد قسم مستقل ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها. قال: والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا في ذكر الخطأ، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا في ذكر قتل العمد متعمدا. قال: وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني دية شبه العمد مغلظة كدية القتل العمد. والحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذن هذه أنواع القتل: عمد وخطأ وشبه العمد. قال: وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول قتل العمد، حقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد القاتل آدميا يعني إنسان آدمي ليس حيوان، طيب، معصوما، وعرفنا أن دماء الآدم دم الآدم المعصوم على 4 أقسام، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به، يعني يقتله بآلة تقتل، بآلة تقتل غالبا كما سيأتي تفصيله. قال: فعلى هذا لا بد من توافر 3 شروط حتى يكون القتل عمدا. الأول: وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل، يعني يشترط في قتل العمد أن يتعمد القتل، يريد أن يقتله، يريد أن يقتله، ويخرج بهذا الخطأ، يخرج بهذا الخطأ، لأن المخطئ لا يريد أصلا الجناية ولا يريد أن يقتله، ما عنده نية ولا إرادة إلى القتل، بخلاف المتعمد، ويشارك في العمد شبه العمد في إرادة الجناية وقصد الجناية، لكن سيأتي أنهما يختلفان في الآلة التي يقتل بها. قال أن يعلم أن الشخص، ثانيا أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، يعني يعتدي على إنسان يعلم أنه لا يجوز قتله، أنه لا يجوز قتله وأنه معصوم. قال ثالثا أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة، أن تكون الآلة مما تقتل في العادة سواء كانت محددة كسكين أو سيف أو شيء حاد نحو ذلك مما فيه حدة، أو غير محددة لكنها في العادة تقتل كالعمود والحصى ونحو ذلك، فهنا يكون هذا القتل قتل عمدا. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، إن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، يعني لو لم يحصل القصد إلى القتل فليس بعمد. طيب قتل إنسانا غير معصوم لا يعد هذا قتل عمد، ضرب المجني عليه بآلة لا تقتل غالبا مثل حصى صغيرة مثلا، هذا لا يعتبر قتل عمد ولو قتل ولو مات بها، لكن لا يعتبر قتل عمد إنما يعتبر شبه عمد كما سيأتي. إذا قتل العمد لابد فيه من هذه الثلاثة الشروط: إرادة القتل، أن يكون من قصده معصوم الدم، الثالث أن يقتله بآلة تقتل عادة. قال صور القتل العمد: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها، يعني من الآلات المحددة فيضربه بها، هذا يعتبر قتل عمد، هذا لا خلاف فيه. قال ثانيا أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها، يعني مما في هذا المعنى، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، رض يعني دق وكسر، الجارية البنت الصغيرة، وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جارية رض رأسها أي لطم وضرب وكسر بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا، يعني قبل أن تموت في آخر رمق، قالوا فلان فلان، يذكرون لها حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها أنه. قال فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين بالحجارة، يعني قصاصا أن يقتل مثل ما قتل، وعد ذلك قتل عمد، اعتبر قتله لهذه الجارية بحجرين من القتل العمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والحديث في الصحيحين. وهذا فيه خلاف، لكن هذا هو الصحيح أن القتل بالمثقل كالحجر ونحوه يكون قتلا قصاصا قتلا عمدا، وهذا قول الشافعي ومالك. قال ثالثا أن يمنع خروج نفسه كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه وأنفه حتى يموت، هذا يعتبر من القتل العمد. أن يمنع خروج نفسه يخنقه بحبل حتى يموت، أو يكتم على أنفه وفمه حتى لا يتنفس فيموت، وهذا إذا كان في مدة يموت بمثلها غالبا، إذا كان في مدة يموت بمثلها غالبا فيعتبر من القتل العمد ومما يوجب القصاص. وأما إن كان في مدة لا يموت بمثلها فيعتبر من شبه العمد. قال رابعا: أن يسقيه سما لا يعلم به أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به، يعني المقتول ما يعلم أن هذا الطعام فيه سم أو هذا الشراب فيه سم فيستعمله فيموت، فيعتبر هذا من القتل العمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتت له اليهودية بالشاة المسمومة وأكل معه بعض الصحابة كالبراء المعرور ومات بعد ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودية. قال خامسا: أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء، هذا أيضا يعد من قتل العمد. يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، في يعني غابة مثلا أو مواضع فيها السباع الحيوانات المفترسة كالأسود والفهود والنمور ونحوها فتفترسه، فيكون هذا قتل عمد. أو كذلك أيضا يهلك من العطش وعدم وجود الماء كصحراء لا ماء فيها. قال سادسا: أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أن يلقيه في ماء يغرقه وهو لا يحسن السباحة مثلا والمكان عميق فغرق حتى مات، فيعتبر هذا قتل عمد. أو نار تحرقه كذلك، ألقاه في نار تتأجج لا يستطيع الخروج منها فيعتبر من قتل العمد. أما إذا كان يستطيع التخلص ألقاه في ماء والماء هذا يعني ليس بعميق يستطيع أن يقف مثلا ويخرج، فلا يعد هذا من قتل العمد. قال سابعا: أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا فيموت بذلك جوعا أو عطشا، يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا، يعني فترة لا يتحمل فيها ترك الطعام والشراب فيهلك، فهنا يكون من قتل العمد فيموت جوعا أو عطشا. قال ثامنا: أن يلقيه إلى حيوان مفترس، أنا عندي مفرس الصواب مفترس، كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك، وهذا أيضا يعتبر من قتل العمد. أسد في زريبته أو في صن يعني داخل القفص فيدخل إليه هذا الإنسان حتى يفترسه، هذا قتل عمد. أو حية قاتلة سامة فيلقيه فيها، يلقيه على هذه الحية فيموت بسبب ذلك. قال تاسعا: أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به، واضح؟ يتسبب في قتله، يشهدون مثلا على أنه قتل، فإذا قتل قالوا نحن كذبنا عليه لم يقتل، فيقتل هؤلاء الشهود الذين تسببوا في قتله. وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. طيب نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. ونكمل إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.